بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعلم تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، ويتولوا وهم فرحون. فأرشد الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال: قل، أي لهم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئته وقدره، هو مولانا أي سيدنا وملجأنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول تعالى: قل لهم يا محمد هل تربصون بنا، أي تنتظرون بنا، إلا إحدى الحسنيين، شهادة أو ظفر بكم. قالها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم: ونحن نتربص بكم، أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أي ننتظر بكم هذا أو هذا، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا بسبي أو بقتل، فتربصوا إنا معكم متربصون. وقوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها، أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك، وهو أنهم لا يتقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله، أي والأعمال إنما تصح بالإيمان، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي ليس لهم قدم قصد صحيح ولا همة في العمل، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا، أن الله لا يمل حتى تملوا، وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا، لأنه إنما يتقبل من المتقين.
ليش سكنت يمل؟
لا يمل ولا نافية للجنس؟
هذه نافية وليست جازمة، الناهية هي التي تجزم. فلا تعجبك ها؟
بالفاتحة تكون.
لا يمل حتى تمل.
سم.
نافية.
ساكنة.
فلا تعجبك أنا.
سم عليك. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا،
ليش تسكنها؟ اللي تجزم هي الناهية. بالضمة لا يمل.
وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا، وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا، لأنه إنما يتقبل من المتقين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قال الحسن البصري: بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله. وقوله: وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم، عياذا بالله من ذلك. وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تفسير الحسن رحمه الله أن تعذيبهم بما يطالبون به من الحقوق يعني كالزكاة، وأن ذلك يشق عليهم ويؤلم نفوسهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: من الأعراب ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. فهو يرى أن هذا الذي أخذ منه أنه مال لا عوض له، فهو لا يرجو العاقبة في الآخرة والجزاء عند الله عز وجل، وإنما يدفع هذا المال ليدفع التهمة عن نفسه وهو كاره، ولا يرجو عليه ثوابا. هكذا قال: إنما يريد الله. لكن الأقرب من هذا والله تعالى أعلم هو أن تعذيبهم بها هو ما يحصل لهم من العناء والشقاء والنصب بجمعها، كما هو الحال بالنسبة لطلاب الدنيا التي صارت الدنيا هي شغلهم وغايتهم، فيشقون في جمعها ويقضون الزمان الطويل في تحصيلها من طرق كثيرة، فيحصل لهم من التعب الشيء الكثير. أضف إلى ذلك ما يحصل لهم من العناء والتعذيب بسببها من جهة حياطتها وحفظها والإبقاء عليها، فهو مشغول بها يشقى بجمعها ويشقى بحفظها ويتفرق قلبه معها. قال حذيفة رضي الله عنه: اللهم أني أعوذ بك من تفرق القلب. وفسر هذا بأن يكون له في كل واد مال، فصاحب المال يشقى بماله في جمعه وفي حفظه، وهو دائما يفكر في هذا المال أين يضعه وأين يثمره، وإذا خسر تألم بسبب هذا وحصل له من النكد والتنغيص، ولربما مات من الغم كما هو مشاهد طلاب الدنيا. إذا نزلت الأسهم نزل عنده الضغط، وإذا ارتفعت الأسهم ارتفع الضغط، نعم، فهو في عناء وعذاب. ومنهم من يطلق امرأته، ومنهم من يصاب بجلطة، ومنهم من يصاب بطاعون، كل هذا من أجل هذا المال. نعم. الآن الواحد منكم فارغ البال، لو قيل هكذا لأول وهلة أنت عندك الآن 100 مليون، كان ما يستطيع ينام الليلة، يفكر هذه 100 مليون يا ترى ماذا سيصنع بها؟ هل سيضعها في استثمار؟ وأين هذا الاستثمار؟ وإذا رأى بعض الأمور التي يتخوفها من بوادر حرب ونحو ذلك، بدأ يفكر وين يضع هذه الأموال، في دولارات ولا يضعها في اليورو ولا يضعها في ين ولا يضعها في الذهب، أو يوزعها ويفرقها شيء في هذا وشيء في هذا وشيء في هذا وشيء في هذا احتياط. وإذا بدأ يفتح فيها أعمال ومشروعات، يفتح 20 مشروع، كل هذا من أجل إذا خسر هذا يكون فيه هذا، وإذا يفتح له منجرة ومخبز وحداد وكل شيء ويشقى هنا وهناك، وكان ممكن يكتفي ببعض هذا. فهل الدنيا يشقون في جمعها؟ فهذا هو المعنى، والله تعالى أعلم، وهو أحسن ما ذكر في تفسيرها، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير وأيضا رجحه ابن القيم بقوة، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أيضا يكون سببا هذا المال لمزيد من غفلتهم ولهوهم واشتغال قلوبهم، فتنقضي أيامهم من غير توبة ولا إيمان، يكون مصيرهم إلى النار.
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم يمينا مؤكدة، وما هم منكم أي في نفس الأمر، ولكنهم قوم يفرقون، أي فهو الذي حملهم على الحلف. لو يجدون ملجأ أي حصنا يتحصنون به، وحرزا يتحرزون به، أو مغارات وهي التي في الجبال، أو مدخلا وهو السرب في الأرض والنفق. قال ذلك في 3 ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة. لولوا إليه وهم يجمحون أي يشرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة. فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك، فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين. ولهذا قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
نعم. الفرق هو شدة الخوف، ولكنهم قوم يفرقون. حلفهم هذا كما أخبر الله عز وجل في مواضع من كتابه، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، هذه الشهادة بمنزلة الحلف، واتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، حتى في يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، استمرأوا هذا، رأوا أن هذا الحلف يخلصهم من كثير من الحرج والمواقف في الدنيا والإدانة، فظنوا أن ذلك ينفعهم في الآخرة، فيحلفون إذا بعثهم الله عز وجل من قبورهم. وهكذا أيضا فرقهم وصفه الله عز وجل في مواضع كقوله تبارك وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه في المنافقين، كلام كله عن المنافقين: تولوا قوما غضب الله عليهم، نعم، ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هي في المنافقين، في عبد الله بن أبي لما تولوا اليهود من بني النضير، قال لهم: لا تخرجوا من دياركم وسنقف معكم ونقاتل معكم، إن قتلتم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فكذبهم الله عز وجل في هذا كله، قال: لئن قتلوا لا يقاتلون معهم، ولئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني أشد مرهوبية، أشد رهبة في صدورهم من الله. فكذلك وصفهم في حال الخوف والشدة، نعم، تدور أعينهم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، ويحسبون كل صيحة عليهم، إذا نزلت آيات، إذا نادى المنادي للجهاد، ظنوا أن هذه الدعوة والصيحة أنهم هم المستهدفون بها لشدة خوفهم وفرقهم، كحال المنهزم الذي صور وراه الشاعر يقول: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا، فهو يخاف ويتوقع الشر ويتوجس لما فيه من الريب. الإنسان إنما يستوحش إذا كان صاحب ريبة، نعم. فهنا: وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، ثم صور شدة الحال التي هم فيها، نعم، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، يقول: لو وجدوا مكان يستعصمون به وينحازون إليه لذهبوا وما بقوا عندكم وقتا يذكر، ولوا إليه وهم يجمحون، قال يسرعون، هذا من جمح الفرس إذا لم يرده اللجام، انطلق لا يلوي على شيء. قل: لو يجدون مجال كان ما بقوا طرفة عين عندكم. هم يعيشون في توجس وخوف رهيب، ولكنهم مضطرون إلى هذا البقاء.
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول تعالى: ومنهم، أي ومن المنافقين، من يلمزك، أي يعيب عليك في قسم الصدقات إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك، وهم المتهمون المأبونون. وهم مع هذا لا ينكرون للدين، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم، ولهذا إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
بمعنى لا ينكرون للدين، يعني إنكارهم ليس غيرة لله عز وجل وطلبا للحق والعدل. يعني حينما يقوم رجل ويقول: اعدل فإنك لم تعدل، أيقول: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. مثل هذه المقامات التي يقومها بعض الناس لا يريد به وهو لا يريد بها وجه الله عز وجل. فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن من الناس من يقوم في ظاهر الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينكر على أهل الظلم ظلمهم وأهل البغي والفساد فسادهم. فإذا أعطي شيئا من الدنيا من ولاية أو أعطي من مال أو أعطي صار شريكا لهم صار شريكا لهم. وإذا تأملت الكثير من النفوس وجدت ذلك ظاهرا فيها، لأنك تجد عند هذا الإنسان أصلا من منابت هذا الشر ومن التخلق به فيما بالنسبة لما تحت يده ما يدل على أنه لو كانت له قدرة وتمكن لفعل ما هو أعظم مما ينتقده ويعيبه على غيره. انظر إلى حاله وسلوكه إذا كان معلما مع طلابه، انظر إلى حاله وسلوكه إذا كان مديرا مع من تحت يده، انظر إلى حاله في الأموال وكيف تورعه فيها، وإذا تمكن أن يأخذ أرضا أو مكسبا من المكاسب بأي طريقة من الطرق فقد لا يتوانى ولا يتورع. وهكذا تجد أحيانا الإنسان يعيب أشياء، وإذا نظرت إلى حاله من الظلم ومن بحسب ما عنده بحسب ما يمكنه، لكن لو اتسعت قدرته لفعل أعظم مما ينتقد، وهذا كثير للأسف كثير. جيد، فقد يقوم في الظاهر على أنها غيرة لله عز وجل وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، وقد يخطب خطبة قوية ويتكلم، وإذا نظرت إلى حالة تقول هذا لو كان له من الأمر شيء للقي الناس منه أضعاف ما ينتقد. تأمل في أحوال الخلق وتجد هذا. فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول من الناس من يكون بهذه المثابة لا يكون أمره لله، فإذا أعطي أو قرب أو ولي فإنه يتحول إلى شريك لهذا الذي كان يعيبه وينتقده وينكر عليه ويحتسب. والله المستعان. نعم تفضل.
أحسن الله عليك. ولهذا إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون أي يغضبون لأنفسهم. وقال قتادة في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات يقول ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة فقال يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ويلك، فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي. ثم قال نبي الله احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا خازن. وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوص، لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين فقال له
أنتم تذكرون أمس يوم أقول لكم حتى أسماءهم غلط، هل منافقين وهل حتى أسماءهم موحشة. حرقوص، وين هذا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ على كل حال هنا هذه الرواية اللي ذكرها عن قتادة وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية في حديث عهد إلى آخره، مثل هذا الإسناد لا يصح. لكن ثم ذكر قصة ذي الخويصرة، وهما على كل حال واقعتان، هما واقعتان، ويمكن نقرأ في هذا، نكمل الآن ثم نقرأ كلام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي في العذب النمير، ثم تعليقا عليه في بيان الفرق بين الواقعتين. نعم تفضل.
وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة ذي الخويصرة، واسمه حرقوص، لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين فقال له: اعدل فإنك لم تعدل. فقال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وذكر بقية الحديث، ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك فقال: هذا كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ذكر كثير من أهل العلم أن هذه الآية نزلت في حرقوص بن زهير ذي الخويصرة التميمي رأس المنافقين. قالوا: وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل، قبحه الله. وقصة ذي الخويصرة معروفة ثابتة في الصحيح، ولكن الذي يظهر أن هذه الآية ليست نازلة فيه، وإن زعم كثير من كبراء المفسرين أنها نازلة في ذي الخويصرة، وإنما قلنا إن الأظهر أنها نازلة في غيره، أن المعروف أن القسمة التي قال فيها حرقوص بن زهير التميمي المعروف ذي الخويصرة أصل الخوارج قبحه وقبحهم الله، أن ذلك في قسم النبي لغنائم حنين، قال ذلك فيه. وهذه الآية يصرح الله فيها بأنهم لمزوه في قسم الصدقات، وهي الزكوات والصدقات غير الغنائم، فالأظهر أن الأصوب فيها هو ما قاله ابن جريج رحمه الله وغيره، أنها نزلت في رجل من الأنصار من المنافقين حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من الصدقات، فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل، قبحه الله، فنزلت هذه الآية فيه. الحاشية. الذي يظهر أنهما واقعتان متشابهتان، الأولى في قسم غنائم حنين، وذلك في الجعرانة حيث قال له رجل: يا محمد اعدل، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم. الثانية في قسم ذهيبة، بعث بها علي رضي الله تعالى عنه من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله الحديث، كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي تقدم تخريجه قريبا، وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري ومسلم التصريح باسمه وهو ذو الخويصرة التميمي، وكذا في رواية ابن جرير والواحدي في أسباب النزول، وفيهما أيضا التصريح بأن هذه الحادثة كانت سبب نزول الآية. قال الحافظ في الفتح: تنبيه، هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين، ووهم من خلطها بها. وقال: وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد. وذكر بقية الحديث، ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون
إنا إلى الله راغبون.
فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين. وإنما قدم الفقراء هاهنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس. وقال قتادة: الفقير من به زمانه، والمسكين الصحيح الجسم. ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية.
نعم، قول ابن كثير رحمه الله هنا لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه. هذا ماذا يسمى عند المفسرين هذا الكلام؟ أي هذا المناسبة، علم المناسبة بين الآية والآية التي قبلها، ما وجه الارتباط بين الآية والتي قبلها؟ ثم قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد إلى آخره. قال: واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو هذا في الفرق بين الغني بين الفقير والمسكين. إذا ذكر المسكين منفردا دخل في معناه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل في معناه المسكين بلا إشكال. لكن إذا ذكر الفقير والمسكين فهل هما بمعنى واحد أو أن المعنى يختلف؟ كثير من أهل العلم يقولون هذا مما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في اللفظ فقراء والمساكين افترقا في المعنى، صار الفقير له معنى والمسكين له معنى. وإذا افترقا يعني ذكر أحدهما اجتمع يعني في المعنى. خلاف العلماء في هذا كثير كثير، ولا أعلم شيئا يمكن أن يحتج به يرفع هذا الخلاف. وكل طائفة تحتج لما ذهبت إليه ببعض الأمور التي تلتمسها. يقول هنا: اختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس أو يتبع الناس. الآن هم مشتركون في الحاجة، لكن على هذا القول، على قول ابن جرير، نعم، وقال به غير ابن جرير أيضا آخرون، هذا منسوب لابن عباس وبه قال الإمام الأزهري اللغوي المعروف. بأي اعتبار صار الفقير هما مشتركان في الحاجة، لكن لماذا صار الفقير أشد؟ لماذا قال ابن جرير هذا الكلام؟ لماذا اختاره الأزهري؟ نظر إلى معنى المسكنة، قال المسكنة هي الذل، مسكنة هي الذل، مذلة. وهذا الذل من أين يأتيه؟ من مد يده، من مد يده، فيذهب ويذهب إلى هذا ويقوم يتكلم في المسجد ويتبع هذا ويطرق باب هذا، نعم، فيحصل له ذل بسبب ذلك. هذا الذل هو المسكنة. فصار الذي يسأل ذليلا، والذي لا يسأل يكون متعففا، هو الفقير. واضح؟ يقول: وقال قتادة: الفقير من به زمانه، والمسكين الصحيح الجسم. يعني يشتركان في الحاجة، لكن جعل الفقير هنا أشد من المسكين، عكس ليس بعكس القول الأول. القول الأول لا يقول بأن المسكين أشد، المسكين يذهب ويطوف ويسأل ويحصل، هنا أيضا جعل الفقير أشد أيضا، لكن من أي وجه؟ أن فيه إعاقة، معاق. والمسكين صحيح الجسم لكنه ما عنده شيء. واضح؟ فقير والمسكين، وهذا لا دليل عليه. يقول خلاص بعدين قال ولنذكر الأقوال. وبعض أهل العلم يقولون بأن كابن قتيبة يقول المسكين أشد حالا من الفقير، فالمسكين المسكين قد يجد بعض الشيء ولكنه لا يكفيه، عفوا، الفقير قد يجد بعض الشيء ولكنه لا يكفيه، والمسكين لا يجد شيئا، فكأنه تمسكن من شدة الحاجة ظهر ذلك عليه. وقد يحتج هؤلاء، وهذا مذهب أبي حنيفة، قد يحتج هؤلاء ببيت من الشعر يقول: أما الفقير الذي كانت حلوبته، إلى آخر البيت، يقول هذا عنده حلوبة فيسمى فقير. ومن يعكسون القضية ويقولون المسكين أشد حاجة من الفقير، يحتجون بقول الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قالوا عندهم سفينة ويؤجرون أو يشتغلون في البحر بالصيد، ولكنهم لا يحصلون كفايتهم. وإذا تأملت تجد أن هذه الاحتجاجات فيها نظر، لأن قررنا في الأول أنه إذا ذكر أحد الاسمين دخل فيه الآخر، فقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني معنى فقراء. واضح؟ وهكذا بيت الشعر هذا، وإن كان لا يحتج به في هذا المعنى أصلا، من هذا الشاعر وما قيمة أصلا كلامه حتى يرجح فيه بين الأقوال؟ فقراء والمساكين. وكثير من السلف يفسرون ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده التمرة والتمرتان، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال مثل هذا من الناحية العملية، نحن نحتاج إلى أن نعرف أن الفقراء أن من مصارف الزكاة، سواء كان يسأل أو لا يسأل، هذا اللي يترتب عليه الآن العمل، سواء كان يسأل الناس ويتعرض لهم أو يتعفف. والمتعفف أولى، حينما نوازن، المتعفف أولى من غيره. يعني المصرف الواحد فيه أولويات، حينما يقال مثلا والغارمين، فأصحاب الديون يتفاوتون، فالذي لحقه دين وهو محبوس بدينه أولى من الطليق. ثم أيضا الذي لحقه دين بسبب التكثر يبغى يطلع تاجر ويتدين من أجل ينشئ مصانع وينشئ ورش وينشئ محل تجارية ونحو هذا تكثرا، هو موظف وراتبه 10,000، لكن يتدين من هذا 500,000 ومن هذا 1,000,000 ومن البنك الفلاني 500 ومن البنك، عشان يروح يشتري مزرعة ويشتري 50 من الإبل ويشتري مخبز ويشتري محل منجرة ومصنع ألمنيوم، يبغى يطلع تاجر غصب، ويركب سيارة قيمتها 400,000، وبعدين يتورط، هل 10,000 ما تسدد، ويأتي ويطوف بورقة يقول: يا جماعة أنا ركبتني الديون وأنا تعبت وأنا ما عاد أستطيع، عجزت فأحبس. مثل هذا يعطى من الزكاة؟ هل هذا يعطى من الزكاة ولا يروح يبني له قصر بملايين ثم يقول أنا علي ديون؟ فهذا يتلاعب بالأموال ويأتي ويقول أسددها من الزكاة، بخلاف من أصابته الديون في جائحة، أصابته الديون في أمور ضرورية من العلاج أو من تحصيل قوت عياله أو نحو هذا، فمثل هذا أولى الناس بالزكاة. نعم.
ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
نعم، لا تحل الصدقة لغني، وهذا معروف، ولا لذي مرة سوي. يأتيك شاب عمره 30 سنة، ذي مرة يعني قوي، وسوي يعني ليس به إعاقة، سليم الأعضاء، ويأتي يقول أعطوني من الزكاة. طيب لماذا لا تعمل؟ قال: ما وجدت تعمل، ما تستطيع تبيع عند باب المسجد. فمثل هذا ليس به بأس، شاب نشيط ويقف عند باب المسجد، كل ما شاف واحد راح ذهب وتبعه، مثل هذا ما يعطى. نعم.
من رعاك الله لا تحل الصدقة، المقصود بها الزكاة، لا تحل الصدقة لغني.
نعم. وأيضا هذا لا يعذر بأخذها، لا تحل له الصدقة التطوع، لا تحل له. نعم. إذا كان هو الذي يسأل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وهذا ليس منهم. نعم.
وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. رواه الشيخان. وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة، يستحقون منه قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه انطلق هو والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.
نعم. هنا في العاملين عليها كم يعطون ومن أين يعطون؟ من أهل العلم من قال بأنهم يعطون الثمن، هو قول الشافعي رحمه الله. بأي اعتبار يعطون الثمن؟ أن الأصناف ثمانية فتقسم بالسوية فيعطون الثمن، وهذا فيه نظر. ويقابله قول من قال كالإمام مالك رحم الله الجميع بأنهم يعطون من بيت المال، وهذا أيضا فيه إشكال، لأن الآية صريحة في أنهم يعطون من الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. هم يعطون من الزكاة، والأقرب الله تعالى أعلم أنهم يعطون من الزكاة بحسب عملهم، حسب ما يؤدون من العمل، بما يصلح، مما يليق به، كما يقال أجرة المثل، فيقدر لهم شيء من هذا يعطونه، والزكوات لا تقسم بالسوية إلى ثمانية أقسام، ولا يجب أن يستوعب بها أيضا الأقسام الثمانية. يعني عندك زكاة الآن، هل يجب أن تقسمها ثمانية أقسام وتعطي كل هذه الأصناف الثمانية؟ الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك لا يجب. نعم، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع كالإمام مالك رحمه الله على أنه لا يجب الاستيعاب هذه الأصناف الثمانية، ولكن هذا الإجماع فيه إشكال، لأن من أهل العلم من خالف في هذا. الشافعي رحمه الله يرى أنها تستوعب، لكن ابن عبد البر رحم الله الجميع حمل قول الإمام مالك على أن ذلك من إجماع الصحابة أنه لا يجب الاستيعاب، وهذا الذي يعني دل عليه القرآن والسنة. من تأمل النصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، نعم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحدا، وما ذكرناه في الليلة الماضية أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شرح العمدة. لما قال في صدقة العباس بن عبد المطلب، في صدقة خالد بن الوليد لما قالوا إنه منع زكاة ماله أو منع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له وبين لهم أمرا، وهو أنه حبس أدراعه وأعتده، في رواية وأعتاده، في سبيل الله. فمن أهل العلم من فسر هذا بأنه احتسب الزكاة في هذا الذي احتبسه في سبيل الله. على هذا التفسير وهو أحد الأقوال في معناها يكون يحتج به على أن الزكاة تصرف في مصرف واحد يمكن هذا، فجعلها في سبيل الله وهو الجهاد. فعلى كل حال لا إشكال في أن تصرف الزكاة في باب من هذه الأبواب، والله تعالى أعلم. يكفي هذا. طيب يكفي هذا.